أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى أواخر بحث قاعدة اللطف، وقد ذكر المصنف 5 شروط من الأحكام التي لولاها لا يتحقق حسن اللطف. ووصلنا إلى الشرط الأخير أو الحكم الأخير، وهو أن يكون اللطف مما يدخله التخيير. ويقصد بهذا الأمر كما قدمنا سابقا هو أنه يجوز، لا نقول بالضرورة أن كل لطف هو لطف تخييري، لا، قد يكون اللطف على نحو التخيير، بمعنى أنه قد يكون اللطف المتوجه إلى الإنسان له بدل، وقد تعين أحد البدلين لوجود نفس المنفعة الموجودة في بدل آخر. وهذا اللطف بحسب تصويره قد يكون لطفا من حيث التكليف، وقد يعني المكلف به كالكفارات التي هي ألطاف في العاصي، وقد تكون لطفا من حيث فعل الله سبحانه وتعالى كما ذكر العلامة الحلي، كما في قضية أنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزق شخصا مثلا طفلا معينا، فهذا الطفل غير معين، مخير، بمعنى أن الله جعل هذا الطفل ولم يجعل طفلا آخر، مع إمكان أن تعود المنفعة واللطف بنفسها في البدلين. طبعا هذا التصوير لفعل الله هو تصوير كلامي لا ينسجم مع المباني الفلسفية البرهانية، لأننا طبعا أنا سأشير إشارة فقط، لأن تصوير بأن الفعل بالنسبة إلى الله ممكن وأن الله يتخير الأفعال، هذا لا ينسجم مع النظام الأحسن، مع أن الله سبحانه وتعالى فعله على طبق النظام الأحسن الذي يكون ضروريا لحكمته. وإذا فرضنا أن هناك تخيير بين أمرين لا مرجح لأحدهما، فجعل أحد البدلين دون الآخر هو ترجيح بلا مرجح. فإذا كان رزق زيد بولد مثلا أو بولد آخر لهما نفس النتيجة، فهذا ترجيح بلا مرجح أن يرجح أحد الطرفين على الآخر. ولكن يعني كما قلنا نحن الفلاسفة لا يقولون، قلنا سابقا الفلاسفة لا يقولون بأن الله فاعل بالقصد، يعني يضع أمامه الخيارات ثم يصبح لديه داعي إلى فعل أحد الخيارات. الله سبحانه هذا التصوير ينسجم مع كون الله فاعلا بالقصد، يعني يفعل بالداعي الزائد، والله لا يفعل بالداعي الزائد. وبالتالي لا، الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى علمه الذاتي الذي يترشح منه علمه بالنظام الأحسن بجميع تفاصيله وشراشره، يصبح كل تفصيل في هذا التفاصيل ضروري لأنه هو عين الحكمة. وبالتالي لا ينسجم هذا مع كون الله ليس فاعلا بالقصد على أي حال. ثم ولكن نحن نتكلم على ذوق المتكلمين كما بينا سابقا. ثم يذكر المصنف تبعا لهذا الأمر، يذكر أنه صحيح نحن جوزنا أن يكون اللطف تخييريا، بأن يكون هناك أكثر من خيار للطف واحد، ولكن ينبه على قضية أنه البدلين، أن البدلين لابد أن مضافا إلى تساويهما في اللطف لابد أن يتصفان بالحسن، ولا يجوز أن يكون أحدهما حسن والآخر قبيح. ولماذا ذكر العلامة الحلي هذا الأمر تبعا للمحقق الطوسي؟ لأن هناك من جوز أن يكون هناك تخيير في اللطف، وجوز أن يكون أحد الخيارين أحد البدلين قبيح. مثل أي شيء، يقول مثلا الله سبحانه وتعالى يعلم أن إيصال الألم إلى زيد لطف له، يردعه يزيد في إيمانه إلى آخره، إيصال الألم. ولكن هذا الألم له عدة أساليب لأن يوصل إليه إلى زيد. تارة يوصل الألم من خلال المرض، فيمرض زيد فيرتدع عن المعاصي أو يتذكر أو يتوب مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. فيكون الإمراض هو أحد خيارات الإلطاف واللطف، ولكن أحيانا قد يكون بأن يظلم زيد له نفس النتيجة. ما معنى أن يظلم زيد؟ يعني أن يأتي مثلا أخو زيد ويحرم زيد من الإرث ظلما وعدوانا، أو يأتي شخص ويؤذي زيد ظلما وعدوانا، فيقوم هذا الظلم مقام الإمراض. يعني كما أن إمراض زيد لطف له لارتداعه مثلا عن المعاصي، كذلك أن يقع عليه ظلم من آخر له مؤدى الإمراض، فيكون للطف واحد، لمنفعة لطفية واحدة، بديلين. بديل هو لا يصف بالقبح لأنه صادر من الله وإلى آخره، وله يعني له هذه المنفعة. ولكن قد يكون البديل الآخر هو ظلم من قبل شخص آخر، يعني شخص ظلمه، فلا بأس بأن يكون ظلم الآخر لزيد هو بديل من بدائل اللطف الموجودة، مثل الإمراض أو نقصان العمر مثلا، أنه يخفف عمره مثلا إلى آخره من الأمور. وقع نزاع بينهم أنه هل لابد أن يكون البديلان يوصفان بالحسن، أم يمكن أن يكون أحدهما يوصف بالقبيح؟ والمثال الذي ذكره أن يكون أحد الألطاف هي ظلم الآخر إياك، والظلم هو ظلم قبيح ولكن لطف لأنه أحد بدائل اللطف. لاحظت كيف؟ فعندئذ يمكن أن يكون اللطف قبيح فباعتبار أنه أحد البدائل، هذا الذي ذكره. طبعا المحقق الطوسي والعلامة الحلي لا يقبلون هذا الأمر، ويقول هو ليس بأمر جيد، ولكن يجيب العلامة الحلي عن هذه الشبهة. ما هي شبهة؟ يقول لماذا يعني المستشكل وصاحب الشبهة يقول اللطف الملطوف فيه هو أن يقوم زيد بالطاعات ويترك المعاصي، لكي يقوم بالطاعات قد يكون اللطف تركيا من قبل الله أو قد يكون فعليا كما ذكرنا سابقا. اللطف التركي أن يمرضه يعني ينقص صحته، أو أن يقدر عليه رزقه، وهذا لطف تركي من قبل الله. وقد يكون اللطف هو لطف كما قلنا بأن يجعل غيره يظلمه. يقول العلامة الحلي يعالج هذه الشبهة، يقول لا، هذا الأمر نحن لا نقبله، لأنه قولكم بأن الظلم الذي فعله بكر على زيد هو اللطف، فيكون فعل الظلم متصفا بأنه لطف، واللطف حسن، فيكون ظلم زيد بكر لزيد موصوف بأنه حسن، وأيضا هو قبيح لأنه ظلم. ولكن يقول العلامة، ولكن لا ننكر أنه إذا وقع الظلم حصل عند زيد مثلا ارتداع، أو حصل عند زيد الإقبال أكثر على الطاعات، لأنه وصل إليه ألم بالنهاية من خلال الظلم، فيكون اللطف ليس نفس الظلم، بل يكون اللطف هو انفعال زيد بمظلوميته. يعني فرق، هذا دقة. ها، يقول أنا ظلمتك، أنت انفعلت بظلمي إياك، تأثرت بظلمي إياك، تضررت بظلمي إياك، فكان ظلمي إياك باعثا بسبب انفعالك وعلمك بالظلم إلى الطاعة. فليس الظلم هو اللطف، وإنما انفعالك ومعرفتك وإدراكك لظلمي إياك هو اللطف. لاحظت؟ فيفرق العلامة الحلي، يقول نحن نقول بأن اللطف حصل، لو ظلم بكر زيدا حصل له لطف لأنه قربه إلى الطاعات، ولكن لا يعني هذا أن فعل زيد صار هو اللطف، فعل الظالم يعني، بل الذي هو لطف هو أنك مؤهل لتنفعل بطريقة معينة مع ممارسة الظلم عليك، وهذا نوع من الإدراك ونوع من الانفعال، ولا يوصف بأنه ظلم، بل هو انفعال إدراكي تجاه الظلم، هذا هو اللطف. فاللطف ليس نفس الظلم القبيح، بل اللطف هو العلم بالظلم الذي يترتب عليه ارتداع. لاحظت القضية كيف عالجها العلامة الحلي؟ قال بشرط حسن البدلين. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من البدلين، أعني اللطف وبدلي، يعني البدلين من اللطف، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه. لماذا قال بديلين أو البدلين؟ لأنه كلاهما على مستوى واحد من أداء اللطف، لا أن أحدهما أصل والثاني بديل عن الأصل، كلاهما بالنسبة إلى الآخر بديل. يعني مثلا أنت تقول في باب الكفارات، تقول الكفارة إما صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، لا أن الأصل أن تطعم 60 مسكين وإذا لم تقدر تصوم 60 يوم، لا يوجد أصل وفرع، بل هما على قدم سواء في البدلية. ولذلك يقول هو يشير إلى نكتة اللفظية، يعني لماذا قال المحقق الطوسي البدلين؟ بدلين يعني لا يوجد أصل وبدل، بل كلاهما على قدم سواء في أداء المنفعة اللطفية، ولذلك هما أحدهما بدل للآخر والثاني بدل للأول، لا أن هناك أصل وبدل. يقول وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه إذ قال بدلين، إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر، يعني لا يوجد أصل وبدل، بل كلاهما بدل بالنسبة إلى الآخر. وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسنان ليس فيه وجه قبح. يقول وهذا مما لم تتفق الآراء عليه، أن يكون كلا البدلين له وجه حسن. يقول لا، هناك جماعة خالفت فقالت يجوز أن يكون أحد البدلين قبيح، كالظلم الذي يقوم مقام الإمراض في الإلطاف، الله يمرض يعني يمسك الصحة، إمساك الصحة لا يسمى فعلا قبيحا لأنه هو فعل سلبي، إمساك الصحة يعني أمر عدمي، بخلاف الظلم الذي هو إدخال الأذى مثلا بفعل. يقول هذا غير جيد أن نقول أحد البدلين قبيح. وأما بالنسبة للمثال الذي ذكروه أن الظلم هو يؤدي إلى الإلطاف، يقول لا، الذي أدى إلى اللطف ليس نفس الظلم، بل الانفعال العلمي الحاصل من قبل المظلوم الذي جعله يعود إلى الطاعات بهذه الطريقة التي ذكرناها. قال وهذا ما لم تتفق الآراء عليه، فإن جماعة من العدلية يعني المعتزلة والإمامية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا. لاحظ كالظلم منا من المكلف، ولكن لا الظلم منا لطف لنا، ظلم منا لطف لغيرنا، يعني ظلم زيد لبكر هو لطف لبكر. هذا المدعى كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله، يعني يصبح الإمراض والظلم كلاهما بدلان من بدائل اللطف. واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا هو حصول المشاق وتذكر العقاب. لماذا الإمراض لطف؟ لأنه يؤدي للإنسان إلى نوع من المشقة بحيث يجعله يعود إلى الطريق الصحيح. يقول وهذا حاصل بأن يظلمك غيرك، لا بأن يمرضك الله فقط، بل بأن يظلمك غيرك، فيكون ظلمه ظلم الظالم ظلم الظالم لطف، وذلك حاصل بالظلم، ذلك يعني حصول المشاق وتذكر العقاب، وذلك حاصل بالظلم منا تجاه غيرنا، يعني فجاز أن يقوم الظلم مقام إمراض الله للعبد. ثم يقول وهذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، طبعا لم يذكر الدليل مباشرة عالج الشبهة، ولكن الدليل أنه ليس بجيد لأن اللطف شرطه أن يكون، لأن اللطف الواجب وشرط الواجب أن يكون فيه وجه حسن، إما أن يكون واجبا منا أو مستحبا كما ذكر في بعض الأحكام السابقة، أو واجب من الله سبحانه وتعالى، وعلى كلا التقديرين لابد أن يكون لا وجه قبح فيه، سواء كان واجبا منا أو واجبا من الله أوجبه على نفسه، فحكمة الله تقتضي أن لا يصدر منه القبح كما تقدم. والوجوب والندب أيضا هو له وجه حسن وزيادة على وجه الحسن كما ذكر، فلا يمكن أن يكون الظلم لطف وإلا لخرج اللطف عن معناه. هذا الدليل. يقول أما الشبهة إن قلت جيد سلمنا، فكيف تقول بالنسبة إلى الظلم؟ فإن بكر عندما ظلم زيد حصل في زيد رجوع إلى الله وتوبة. يقول لا، هذا علاج، لأننا نفرق بين حيثية فعل الظلم القبيح وبين حيثية استشعار المظلومية. هذا إدراك، وهذا هو الذي دعا زيد إلى الرجوع إلى سبيل الله والطاعة. قل هذا ليس ظلما، هذا علم بالظلم وهو اللطف. لاحظت؟ يقول وهذا ليس بجيد، لأن كونه لطفا جهة وجوب، والقبيح ليس له جهة وجوب. طبعا بيّن أن اللطف، لأن اللطف لابد أن يكون حسنا كما بيّن، والقبيح لا يمكن أن يكون له جهة وجوب، لا وجوب على الله ولا وجوب على العبد. واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم، لا في نفس صدور الظلم من الظالم. يعني لا صدور الظلم من الظالم هو اللطف، بل انفعال المظلوم بمظلوميته هو اللطف. يعني هو أمر إدراكي. كما نقول إن، يعطي مثالا، كما نقول إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا، وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. هذا نحن ذكرناه سابقا، الذبح هو إدخال الألم على البهيمة، على الشاة مثلا. يقول إدخال الألم على الشاة هذا ليس وجه حسن، إدخال الألم مطلقا على غيرك ليس فيه وجه حسن، ولكن وجه حسن، ولكن الشريعة شرعت وندبت بل وأوجبت أحيانا، مثل الهدي في الحاج أوجبت الذبح أحيانا، فالشريعة أوجبت الذبح وندبت إلى الذبح مثل العقيقة وغيره. فكيف يكون الذبح الذي هو إيلام مستقبح عرفا وفي نفس الوقت الشريعة ندبت إليه بل وأوجبته؟ يقول الحيثية مختلفة. عندما نقول الشريعة حسنت الذبح، ليس المقصود أن الشريعة حسنت فعل إيلامك، بل حسنت، ليس فعل الإيلام، بل حسنت نتائج المترتبة على الذبح. فعلمنا بحسن الذبح الشرعي غير نفس الذبح. علمك بحسن الذبح بسبب أن الشريعة أمرت به، ما هو حسن الذبح؟ إطعام الفقراء، مثلا أداء الواجب في الحاج إلى غير ذلك. فإذا علمك بحسن الذبح في الشريعة ليس منشأه أن حسن الذبح كان ناشئا من نفس إمرار السكين على رقبة الشاة، ليس هذا وجه الحسن في الشريعة للذبح، إنما وجه حسن الذبح هو إطعام الفقراء. ولذلك أنت تعلم بأن الشريعة ندبت إلى إطعام الفقراء بطريق الذبح، فيكون نفس إطعام الفقراء هو الذي يتقرب به إلى الله، ليس الذي يتقرب به إلى الله هو فعل إمرار السكين على رقبة الشاة. فبالتالي يقول نفس الشيء، كما أنك أنت تعلم بأن حسن الذبح لا لأجل نفس فعل الذبح، إنما لأجل مآلات الذبح وهو إطعام الفقراء، كذلك أنت تقول الظلم لطف لا لنفس فعل الظلم بل لمآلاته بعد إدراك إياه. لاحظت؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله. وقد ذكر الفخر الرازي هذا الأمر بنص لطيف، يعني من قبله في كتابه في تفسير الكبير في المجلد 12 صفحة 435. يقول الفخر الرازي إن نفس الذبح إيلام، فلا يجوز أن يكون قربة، بل القربة هو إيصال اللحم إلى الفقراء عند ذبح الشاة مثلا. يريد أن يشير إلى النكتة، هي النكتة التي أشار إليها العلامة هنا، أن فعل الإيلام ليس هو ما يوصف بالحسن عندما تذبح الشاة، بل الذي يوصف بالحسن هو علمك الشرعي بأن حسن الذبح لأجل إطعام الفقراء. جيد؟ ها، يقول هذا نظير ما نحن فيه، أنه يوجد لطف، حصل اللطف بعد أن ظلم الظالم المظلوم، ولكن اللطف لا نفس فعل الظالم، بل مآلات هذا الظلم التي هي إدراكه ورجوعه وتوبته. هذا تمام الكلام في المسألة 12 في اللطف. ثم بعد ذلك يشرع المصنف من المسألة 13 إلى آخر المقصد، إلى آخر هذا المقصد، إلى المسألة 18 في متفرعات مرتبطة بقاعدة اللطف، في متفرعات مرتبطة بقاعدة اللطف، يعني إلى آخر المقصد. يبدأ الكلام في المسألة 13 في قضية الألم ووجه حسنه. طبعا نحن نعلم أن الألم كما بينا سابقا أن الألم الحاصل لا الإلام القبيح الذي كنا نتكلم عنه، لا، الألم الحاصل لطف من مصادق اللطف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يكون إمراضه لطف، قد يكون تقدير الرزق لطف، قد يكون منع الإنسان من أمور لطف. وبالتالي فإن من مصادق الألم، من مصادق اللطف عفوا، هو الألم. ففتح البحث هنا أنه إذا أنتم تجعلون ضمن التصنيفات أن الألم هو من مصادق اللطف، أين هو وجه حسنه؟ لأن كل لطف لابد أن يكون فيه وجه حسن كما تقدم، كل لطف لابد فيه من وجه حسن، وجعلتم من مصادق اللطف بعض الآلام، فأين وجه الحسن في الآلام؟ هذا البحث هو لأجل الإجابة عن هذه المسألة. طبعا الآلام كما قسموها على قسمين، هناك آلام صادرة من الله تعالى مثل الأمراض الوراثية، مثلا شخص لديه مرض وراثي، مثلا أصم، شخص لديه مرض وراثي، مثلا مرض معين، هذا إمراض، هذا ليس من فعله. وتارة يوجد آلام أخرى هي آلام صادرة من المكلفين تجاه غيرهم أو تجاه أنفسهم. فبالتالي ذكروا بأن الآلام الصادرة من الله كلها ذات وجه حسن، وذكروا كما سنقرأ ذكروا الأبعاد التي تكون لها وجه حسن. يعني مثلا من الأبعاد التي ذكروها أنه لدفع مفسدة أعظم، هنا الله مثلا قد يؤلمك لأنه لدفع مفسدة أعظم فيكون لطفا، أو قد يؤلمك لأجل أن هناك مرتبة لا تنالها في الجنة إلا بهذا الألم، فلو رأى كما ذكرنا سابقا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لو علم الناس الرواية التي ذكرناها وسيأتي معنا في باب الأعواض، يقول في الكافي المجلد الثاني صفحة 255 عن الإمام الصادق عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من الأوجاع، فقال له عليه السلام: يا عبد الله، أو يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض. يعني أحيانا قد تكون أن هناك مقام معين، طبعا هذه خاصة تكون بالشخص ليست أمر عام، لها علاقة بعينه الثابتة، لها علاقة برتبته الوجودية، لها علاقة بأمور كثيرة. قد يكون شخص له رتبة لا ينالها في الجنة إلا بأن يمر بهذه الآلام. كيف يعني بأن يمر بهذه الآلام؟ يعني إذا مر بهذه الآلام يكمل من حيث الصبر والتوكل والزهد. إن من الناس من لا يصلحها إلا الغنى، إن من الناس من لا يصلحها إلا الفقر كما في الروايات. فإذا نعم، يريد أن يقول أن كل الآلام التي تصدر من الله تعالى هي آلام فيها وجه حسن، لأن الله لا يفعل القبيح. هل أنت أدركت وجه الحسن؟ لم تدرك وجه الحسن، هذا بحث آخر، نحن نتكلم في نفس الأمر والواقع. يعني المسألة هي مسألة نفس أمرية، يعني في نفس الأمر إذا صدر إيلام من قبل الله تعالى حتما، لأن الله لا يفعل القبيح، حتما هذا الألم فيه منفعة وفيه لطف، إما أن يكون هو لدفع ضرر، إما ليكون لجلب منفعة إلى آخره. والكلام على أي حال، الكلام في هذه المسألة، في مسألة الألم ووجهه، يوجد ثمانية أمور يتعرض لها المصنف هنا. أنا سأعدد هذه الأمور ثم نمر عليها تفصيلا. الأمر الأول يريد أن يبين الذي ذكرناه، مناسبة هذا البحث مع مبحث اللطف. ثم في الأمر الثاني يبين في وجه حسن الألم ومتى يكون قبيحا، يعني متى يكون الألم حسنا ومتى يكون قبيحا. في الأمر الثالث يبين علة حسن بعض الآلام. في الأمر الرابع يبين لزوم وجود اللطف في الآلام المبتدأة، الآلام المبتدأة يعني التي تصدر ابتداء من الله مثل الأمراض الوراثية كما قلت. في الأمر الخامس يبين الآلام العقابية التي تكون آلاما عقابا على ذنب مثلا. في الأمر السادس يبين المسألة العوض على الآلام الابتدائية، ومسألة العوض ستأتي معنا تفصيلا، أن الله إذا فعل ألما في زيد ابتداء في طفولته مثلا، أصابه بمرض بقي معه إلى آخر عمره، يقول في الآلام الابتدائية لابد من عوض في الآخر، لابد من عوض. طبعا هذا أنكره الأشاعر. ثم في الأمر السابع يبين قبح الألم، يبين مسألة أن الألم يقبح لو أمكن إيصال اللطف بغيره، يعني مثلا أمكن إيصال اللطف إليك لا بإيلامك فيقبح عندئذ إيصال اللطف بالإيلام. ثم في المسألة الأخيرة، في هذه المسألة في الفكرة الأخيرة، يتكلم عن عدم اشتراط حسن الألم باختيار المتألم كما سنأتي تفصيلا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو مناسبة هذا البحث لبحث اللطف، لأجل هذه المسألة يبين المصنف أن المصالح والألطاف، طبعا أحيانا تجدون في بعض الكتب في كتبهم الألطاف يعبرون عنها بالمصلح، مصالح والألطاف على قسمين، قسم هو من الألطاف الدينية يعني التي تتعلق بآخرة الإنسان، أو قسم مما يتعلق بالألطاف الدنيوية. المقصود من المصالح أو الألطاف الدنيوية ما هي؟ الألطاف الدنيوية يعني مثل المال والجاه التي قيمتها في الدنيا. هذه الألطاف الدنيوية سيبحثها المصنف في المسألة الأخيرة من هذا المقصد، في التي تسمى بالمصالح. في المسألة الأخيرة يوجد في الأصلح، المسألة 18، هناك يقول اختلف الناس هنا فقال كذا كذا، إن الأصلح ليس بواجب، قال إنه واجب إلى آخره، إلى أن يقول وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال، يتكلم عن المصالح الدنيوية، مال جاه سمعة سلطة. مثلا تجد أحيانا بعض الفقهاء قد وصلت إليهم منافع دنيوية كالمال والسلطة لم تصل إلى غيرهم، مع أن غيرهم كان يفوقهم بمراتب علمية مثلا، لكن هذه تعتبر من المصالح الدنيوية لا من المصالح الدينية والمنافع الدينية. يعني ليس كل من له جاه فهو وجيه عند الله يعني. على أي حال، أما المصالح الدينية يعني التي ترتبط بتكاليف وطاعات وآخرة الإنسان، فقسموها إلى منافع ومضار. المنافع الدينية يعني المنافع التي تعتبر من الألطاف التي لها علاقة بالدينية، مثل الصحة، صحة الإنسان التي يقتدر بها على أداء الطاعات. والمضار هي مثل المرض والألم. من أي جهة صارت منافع دينية؟ باعتبار أن الألم قد يكون له منفعة في أن يجعلك ملازما للتقوى هكذا. فإذا قسموا أن الألطاف على هذه الأقسام الثلاثة. إذا تبين هذا الأمر فيعلم بشكل واضح أن البحث في الألم هو مرتبط بشكل وثيق ببحث اللطف. من أي جهة؟ لأنه يعتبر من الألطاف الدينية التي هي من سنخ المضار. هذا الذي يريد أن يبينه المصنف. طبعا هذا من سنخ المضار، لاحظ هذه المصنف بحث هنا الألم، في مسألة لاحقة بحث العوض الأعواض على الآلام، ثم بحث الآجال، الآجال هي كل مسائل ستأتي معنا، ثم بحث قضية الأسعار والغلاء يعني وكيف يكون لطفا يعني والتورم كما سيأتي. جيد، هذا ينفع جدا حاليا يعني اللي عم يفاوض تفاوض الملف النووي بحث الأسعار، كما سيأتي مثلا في المسألة 14 بحث الأعواض، هذا مرتبط أن هناك عوض على الألم فبالتالي يرتبط أيضا باللطف. بعد مسألة الأعواض مسألة الآجال أيضا، ومسألة الأرزاق، ومسألة الأسعار. لاحظت هنا على أي حال. وأخيرا مسألة الأصلح، قال المصنف المسألة 13 في الألم ووجه حسنه، قال وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة. لاحظ قسم يقول بعض الألم قبيح يصدر منا، يعني الألم ينقسم إلى قبيح وحسن. الألم الحسن الذي يوصف بالحسن يصدر من الله، أما الألم القبيح يصدر منا فقط، ولكن أيضا نحن قد يصدر منا ألم حسن. يعني مثلا أنت إذا كان شخص يريد أن يغرق وعلمت أن إنقاذه هو بقطع يده مثلا، فأنت أنقذته من الغرق من الموت ولكن بقطع يده، فأنت ألمته لكن إلام حسن. فإذا المكلف قد يصدر منه إلام حسن وقد يصدر منه إلام قبيح، أما الله فلا يصدر منه إلا الإلام الحسن. لماذا؟ في نفس الأمر والواقع، وإن أنت لم تستطع تفسير هذا الإلام الذي أدخله الله عليك. لاحظت؟ يقول هذا سيأتي إن شاء الله، يقول: وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، يعني منه ومنا يصدر. وحسنه إما لاستحقاق أولا أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع، هذا لم نذكره بعد، ولكن لأن المصنف العلامة الحلي قدم مقدمة لم يذكرها المحقق الطوسي. قال أقوله في هذا الكلام مباحث: الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده لما قبله، يعني وما بعده إلى آخر مسائل هذا المقصد، لما قبله أي لمسألة اللطف. اعلم أن قد بينا وجوب الألطاف والمصالح، وهي ضربان: مصالح في الدين ومصالح في الدنيا، أعني المنافع الدنيوية، ومصالح الدين إما مضار وإما منافع كما قلنا، والمضار منها آلام وأمراض وغيرها، يعني وأمراض وغيرها كالآجال والغلاء، غلاء الأسعار. الآجال لأنه ضرب لك أجل، يعني أوقف عمرك إذا صح التعبير. هذا بالنسبة إلى مصادق المضار الدينية جعلها. لماذا؟ لأنها ترتبط بدين وتقوى الإنسان وأدائه للفرائض.
غلاء الأسعار
مثلا، غلاء الأسعار مثلا لا يمكنك مثلا من التصدق، لا يمكنك من الذهاب إلى الحج إلى غير ذلك، لذلك تطلق على الدينية. ولذلك ورد في بعض الروايات: خير معين على التقوى الغنى. وإن البعض فسر الغنى بمعنى غنى النفس، هو غنى النفس، ولكن الافتقار المدقع نوعا يوصل أحيانا الناس إلى الذل، ذل النفس يعني. ولذلك مثلا عندنا بعض الروايات: من سعادة المرء سعة داره. ماذا سعة داره؟ بيجي واحد عند الإمام الصادق، أنا رح أخلص، يجي واحد عند الإمام الصادق بيقول له: الإمام الصادق بيتك ضيق صغير كذا، بيقول له: هذا عزيز على قلبي هذا البيت لأنه بيت والدي. فبما مضمون الرواية يقول: يعني إذا كان والدك أحمق أنت تكمل في الحماقة، يعني بهذا المعنى أنه سعة الدار. ولذلك أحيانا أمور قد يكون ظاهرها دنيوي ولكن هي في الحقيقة مؤثرة جدا في سير الإنسان، مؤثرة جدا في سير الإنسان. مثل الطعام، الطعام اللذيذ، لذة الطعام، ما أتكلم عن تفحيش بالطعام، يعني أن الواحد يجيب أغلى الأطعمة، لا، اللذة المصاحبة للصحة هذا جدا مهم. أنه كثير إخوان، كثير من أحيان من البلدان الفقيرة تجد أن أجسامهم غير مستقيمة، يعني حتى يوجد سمنة مفرطة في البلدان الفقيرة لأجل أن لأن الطعام غير الصحي يدخل هذا السمنة. أحيانا يكون سببها الطعام غير الصحي، مو الإفراط بالطعام، الكوليسترول. نحن ذكرنا لأجل أن نقول أنه هذه الأمور قد تكون هي أيضا لها بعد ديني، ليس المصالح الدينية فقط هي من قبيل صلاة وصوم وهذه الأمور، لا، قد تكون نظام الحياة والحياة الطيبة هو أيضا من آثار البعد الديني. هذا بالنسبة إلى المضار. والمنافع: الصحة والسعة في الرزق. لاحظ، جعل السعة في الرزق هي من المصالح، منافع دينية، السعة في الرزق والرخص. يستطيع الإنسان إذا كان في رخص يستطيع أن يقوم بكثير من الطاعات لا يمكنه أن يقوم بها في زمن الغلاء. فلأجل هذا بحث المصنف عقيب اللطف عن هذه الأشياء، ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها، عن الأعواض أيضا في المسألة اللاحقة. جيد. ثم البحث الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على